الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى الأصل الثالث للأصل الثاني أصل الرؤية الكونية وهو أصل الطفرة. قلنا أن الملاحظ أن هنالك ظهور ظواهر جديدة في الكون، بالتالي الأصل الأول اللي هو أصل التضاد لم يفلح في تفسير تلك الظواهر، منها اضطروا إلى الإتيان أو تأسيس عليكم السلام أصلا جديدا. هذا الأصل الجديد حاولوا أن يفسروا من خلال الظواهر الجديدة التي تحصل في الكون. زين، من هنا اخترعوا هذا أصل الطفرة أو القفزة أو تغيرات الكيفية إلى تغيرات كمية. النتيجة واحدة، أنه حاولوا أنه يبينون أصل هذه التغيرات كيف تحدث ونقطة التغير في هذه الأمور. قالوا أنه الشيء عموما بالنسبة لهاي الظواهر الجديدة إذا حدثت لديه تغيرات كمية متراكمة، بمعنى أنه أحيانا تحدث فيه تغيرات كمية في نفس الشيء شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى نقطة بعد هذا الشيء لا يتحمل هذه التغيرات فينقلب، تحول إلى شيء آخر مخالف إلى الشيء القديم، ظاهرة جديدة تختلف عن الظاهرة القديمة. مثلا الماء إذا بدأنا بتسخينه راح يصير بتغيرات كمية شيئا فشيئا يسخن إلى أن يصل إلى درجة 100، بعد ما يتحمل هذه التغيرات الكمية يتحول إلى بخار، ينقلب إلى ظاهرة جديدة، هاي الظاهرة الجديدة هي البخار. زين، هكذا قلنا أنه الخلفية لهذه الأصول هي خلفية سياسية. هكذا في المجتمع، المجتمع يوم اللي يصير بمجموعة من التغيرات، هذه التغيرات شيئا فشيئا تحصل إلى أن تصل إلى مرحلة بعد لا ينفعها غير الثورة، تصير ثورة في المجتمع ويتبدل المجتمع نتيجة الثورة تحصل داخله. زين، إذن إجمالا أنه أصل الطفرة ماذا يريدون أن يتحدثون؟ جزاك الله. أصل الطفرة يريدون أن يقولون هذه تغيرات كمية تصير في الشيء شيئا فشيئا إلى أن تتحول هذه التغيرات الكمية إلى كيفية. شوية أريد تعيرون انتباهكم لأنه المطلب شوية بشيء من الدقة. أولا التغيرات الكمية شنو معناها؟ تغيرات الكمية أنه كمية الجسم يصير به تغيرات، إما أن يزيد أو يقل. تغيرات الكمية بمعنى أنه الكمية مال الجسم لا يزيد لا يقل، هذا التغير الكمي، هذا اللي نسميه تغير كمي، يعني كميته إما أن تزداد إما أن تقل، هذا نسميه تغيرات كمية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية التغيرات الكيفية شنو؟ تغير الكيفي لا أنه يصير أو ينشئ شيء جديد، سميها ظاهرة جديدة تختلف عن الظاهرة السابقة، آثارها غير آثار الظاهرة السابقة. البخار الآثار مالته غير الآثار مال الماء، الآثار المترتبة على البخار نفسها المترتبة على الماء؟ لا، مو نفسها. افترض أنه الماء تقدر تحطه بكوب، البخار تقدر تخليه بكوب؟ ماكو. فإذا تبدلت الآثار هذا صار تغير كيفي مو كمي. واضح حس شنو الفرق عليكم السلام بين التغير الكمي والكيفي؟ زين، إذا الحد هنا أنه إحنا نريد نوضح شنو الإشكال اللي صار عليهم. نقولهم أولا هذا مثال الماء اللي هم يستشهدون به كثير. أولا التغير الكمي، أنتم تقولون تغيرات كمية تنشئ تغيرات كيفية. أولا هو ما صار تغير كمي بالماء، كالماء نخليه على الطباخ ترضى السخنة، هذا ما راح يزيد بذرات ماء ولا ينقص من عند ذرات ماء. إذا تقول يتبخر من أقول ما هو التبخر هي الحالة المستهدفة، افترض قبل لا يتبخر الماء، نقولون تصير تغيرات كمية إلى أن تصل إلى مرحلة بعدين يخرج يتحول الماء إلى بخار، يقول هذا ما جاي يصير بتغيرات كمية. واضح؟ الماء من نسخنه يصير بتغيرات كمية، شنو يزيد الماء ينقص الماء؟ لا، لا يزيد ولا ينقص، يصير بتغير كيفي، كيفه يتغير، حرارة تزداد. الحرارة مو كمية ماء، الحرارة كيفية تطرح الماء، حالة تطرح الماء، بالتالي هاي تغيرات كيفية تنتج تغيرات كيفية، لأن البخار بعد كيف تغير كيفي جدا، والحرارة عن تغير كيفي، فما صار تغير كمية إلى كيف. واضح هذا الإشكال؟ زين. ثانيا أنه أنتم على مبناكم ومبدأكم أن التغيرات تكون داخلية، مو أنتم قلتوا عامل حركة يجب أن يكون داخلي، المبدأ الأول، فما نسينا أصل التضاد، قلنا كل شيء يحمل نقيضة في داخله. زين، هو هاي الحرارة من داخل الماء ولا من خارج؟ من خارج، احنا سخنا الماء، فهذا راح يضرب النظرية. ما ثلاثة انه اشرب هسه ما تحدثتم به، لكن هو كل ظاهرة بالكون تحتاج أنه يصير نتيجة زيادة كمية. طبعا الزيادة كمية قلنا درجة الحرارة اللي تزداد مو الماء يزداد، ذلك البارحة أنا قلت أنه قد تصير زيادة كمية تتحول إلى كيفية، مفروض درجة الحرارة تتحول إلى بخار، اللي جاي يصير مو درجة الحرارة تتحول إلى بخار، الماء يتحول إلى بخار، لأن الكمية جاي تزداد بيمن بالماء عند التسخين، كمية مال من تزداد؟ مال الماء لو مال درجة الحرارة؟ مال منه؟ مال درجة الحرارة. بالتالي زيادة الكمية جاي يصير بالماء لو بالحرارة، فنعم لو تحولت الحرارة إلى بخار ديك الساعة نقول صارت تغيرات كمية إلى كيفية، إما أن الماء يتحول إلى بخار هذه تغيرات كمية إلى كيفية، هذا خطأ ما ممكن. زين، بالتالي هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي أريد نقولها أنه ممكن ظاهرة بالكون تنتج نتيجة زيادة كميات معينة، يعني بالعكس أكو ظواهر تنتج نتيجة نقصان كميات معينة. افترض البخار من يتحول إلى ماء، يمتى يتحول إلى ماء؟ قد ما تنزل درجة الحرارة، بالتالي نقصان كمية من درجة الحرارة راح ينتج لي ماء. وهذا خلاف المبدأ مالكم تقولون أنتم كل تغير جاي يصير جديد ويطرأ جديد هو نتيجة قفزة. شنو قفزة؟ يعني تغيرات كمية تتراكم تنتج تغير كيفي. إذن بعض الظواهر لا، بالعكس نحصل بالكمية يلا شو اسمه ينتج عندنا هذا. بعض من الأمور والنقوض اللي ننقضها عليهم أنه بعض المواد بالعكس ما يصير بها هذا التغير الفجائي. نعم بعض المواد يصير بها تغير فجائي فعلا، مثل لو سلمنا هذا البخار من ماء توصل درجة حرارة كمية يلا يتحول إلى بخار، لكن بعض التغيرات افترض اللغة شنو يصير بها تغير فجائي؟ هيجي اللغات مو اللغات تبدلت مرور الزمن واندثرت بعض اللغات واجت لغات مكانها؟ شنو أكو حد فاصل بين اللغات يقولون في يوم كذا تبدلت اللغة ثاني يوم صارت الناس تحكي لغة جديدة؟ أكو هيجي حالة صارت في المجتمع، يعني في مجتمع من المجتمعات لو اللغة تدريجيا تتبدل بلا تمايز. افترض الشمع هذا عندما درجة حرارته ترتفع هذا مو شو اسمه بعدين قبل يتحول، لا هو شوي شوي يموع وبعدين يعني بصورة عامة كله يصير إلى حالة سائلة وبعدين يتحول. أو الفرحة هاي اللي انتم ضربتم مثال بيها مال البيضة، شنو البيضة قبل تتحول إلى فرخة؟ لو تمر بتغيرات شيئا فشيئا وبعدين انه تتحول. فبالتالي هاي النقوض ما تخلينا انه نؤمن بهذا الاصل كاصل مطلق، في الكون ونظرية شاملة لما تطرحونه يعني. زين، أصل الطفرة، نلاحظ بأن التغيرات الكونية ليست كلها تدريجية وعلى نسق واحد، بل تظهر ظواهر نوعية جديدة لا تشابه الظواهر السابقة كثيرا، ولا يمكن أن نعتبرها امتدادا للحركة السابقة. ومن هنا تمسك الماركسيون بأصل آخر، هو الطفرة أو القفزة أو الانتقال من التغيرات الكمية للكيفية. بمعنى أن التغيرات الكمية حينما تبلغ نقطة معينة فإنها تتبدل إلى كيفية جديدة وتكون سببا في حدوث التغيرات الكيفية النوعية. فالماء مثلا حينما يوضع على النار ترتفع درجة حرارته، ولكن بارتفاع درجة حرارته إلى 100 سينقلب ويتبدل إلى بخار، وكذلك كل قطعة فلزية لها درجة انصهار معينة، فإذا بلغتها راح تنصهر. المناقشة أولا، ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية، لأن قلنا كيفية إلى كيفية. زين، وأقصى ما يمكننا قوله هو أن ظهور ظاهرة معينة مثل البخار مشروط بوجود كمية معينة، يعني مقدار معين من درجة الحرارة اللي هو 100. فمثلا درجة حرارة الماء لا تشوف درجة حرارة الماء لا تتبدل إلى بخار. لو كان كمية لا كيفية المفروض درجة الحرارة تتبدل إلى بخار، مو الماء يتبدل إلى بخار، لأن الكمية صارت بزيادة بدرجة الحرارة مو بالماء. زين، بل إن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة حرارة معينة، وهذا مو تبدل كمية إلى كيفية. اثنين، ليس من الضرورة أن تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكمية السابقة، بل من الممكن أن تتحقق نتيجة لتضاعف الكمية السابقة ونقصانها كما في تبدل البخار إلى ماء، فإنه مشروط بهبوط درجة الحرارة. ثلاثة، أن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة، بل أنها في كثير من الحالات تحصل بصورة تدريجية كما في ذوبان الشمع أو الزجاج. قلنا كالنطفة إذا تتحول الإنسان، كالبيضة، كاللغة، غيرها من هذه النقود يعني. إذن فما يمكن تقبله هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية، لا تبدل الكمية لا كيفية، ولا ضرورة الزيادة التدريجية للكمية لأنه قد النقصان يؤدي إلى ظهور ظاهرة جديدة، ولا نتقبل أيضا شمولية هذه المبدأ لكل التغيرات الكيفية والنوعية. إذن فليس هناك قانون كلي شامل يسمى بالطفرة والانتقال من تغيرات الكمية إلى الكيفية. هذه الأصل الثاني. الأصل الثالث، أصل نفي النفي، أو يعبرون عنه أنه حركة التطور أو تطور المادة أو حركة المادة، هو إلى تسميات. شنو مضمونه حتى نفهمه؟ يقولون الطبيعة وهذه التغيرات اللي يصير بالطبيعة هذه تغيرات تصاعدية، يعني دائما تنتج أكمل، دائما المنتج الجديد الظاهرة الجديدة هي أكمل من السابقة. فالتغيرات اللي جاي يصير جاي يصير باتجاه، خلينا نعبر عنه باتجاه يعني مستقيم مو دائري، يعني مو رجوع إلى نفس النقطة، لا، دائما أكو حركة ارتقائية، أكو تقدم، أكو تطور يصير. فالظاهرة الجديدة هي أكثر تطورا من الظاهرة القديمة، الظاهرة الجديدة أكثر ارتقائية من الظاهرة القديمة. فبالتالي المجتمع أو التغيرات اللي يصير تغيرات ارتقائية، يعبرون عنها يقول مو تغيرات دائرية ترجالية بمعنى أنه ترجع على نفس النقطة. مثلا البذرة تتطور تتحرك، فش يصير اللي هي افترضناها تزدج المرة درس السابق سيرانتيتيز اللي هي الشجرة، ثم بعد ذلك الشجرة أنه هم تتحول إلى بذرة. يعني يقول مو البذرة هي البذرة، يقول لي صار أكو تطور، يعني قبل كانت بذرة واحدة هسه قد 100 بذرة، قبل صار كانت بذرة هسه 100 بذرة. بالنتيجة البيضة تحول إلى فرخة، يعني الفرخة تحول أو النطفة إلى بيضة، البيضة تصير فرخة، بعدين تصير بيضة. شلون هاي همين تغيرات كمية، يعني تصير يعني مفروض تنتج دجاجة، إذا أنتجت ديش يعني تصير مشكلة عندنا، لأنه راح يسبب لنا مشكلة يعني. يرحمكم الله. وين تردون توصلون؟ قلنا أمور سياسية، وين تردون توصلون؟ نقول مو إذا صارت الحكومة الشيوعية، يعني أنه إحنا متقدمين مجتمع من الطوائف الشيوعية. الشيوعية مرحلة متقدمة من المجتمع، مو عبالكم احنا انت شيء يعني متأخر. واضح. فالمجتمع جاي يتحرك باتجاه ارتقائي ما يتراجع الوقت. زين، في مقام الجواب هو واضح انه هذا عبارة عن يعني عبارة عن سخافات لو صح التعبير، وإلا يعني تغير الدجاجة إلى بيضة، يعني صار تطور مثلا، افترض شجرة قبل كانت شسمة بذرة ثم صار الشجرة بعدين شجرة يابس وتتلاشى، يعني هذا صار تطور يعني. نعم بعض الموجودات تتطور، بعض التغيرات اللي يصير بعض الموجودات فعلا من تتحول من حالة إلى حالة تصير أكثر تكاملا، ولا شنو تعال انت هسه بخار يتحول الى ماء، النوب رد الى بخار، النوب صار ماء، النوب الى بخار، شنو الجديد اللي صار؟ شنو هذا البخار افضل من ذاك البخار؟ هو بخار بعد بغض النظر عنه بخاريته. فهناك تغيرات او حركات دائريه، بالعكس قد بعض الموجودات تتراجع تتساهل الى الاسفل. يعني افرض هذا اليورانيوم، يورانيوم برمى ينطلع شعامات يتحول بعدين بالنتيجه الى رصاص. شين الرصاص أكثر تقدما من اليورانيوم؟ المهم فهذه أمور يعني لا تستطيع أن تقول أنها قواعد عامة، هذه نقوبات عليها، هم يدعون أنها قواعد شاملة. هذا محل الإشكال على هذه النظرية بهالإجمال هذا، وطيناكم مصادر إذا تردون تطوروا معلوماتكم أو تفهمون أكثر. اللي همنا نريد ننقض هسا على كل نظرية بصورة عامة بأصولها الثلاث، نقول هب وسلم أنه أنتم ما تفضلتم به صحيح، وهاي قوانينكم الثلاثة هب شاملة وما يرد عليها ولا إشكال. سروا قوانينكم الديالكتيكية صحيحة وما يرد عليها أي إشكال. شنو هذا يتنافى مع حاجة الكون إلى خالق؟ أنتم جاي تفسرون كيفية الظواهر. تذكرون نحن متحدثين قلنا كفرق بين كيف نشأ الخلق وبين من أوجد الخلق. أنتم جاي تقولون الظواهر من تنشأ؟ تنشأ بهذه الكيفية. هذا شو عليه أنها تحتاج إلى خالق ولا ما تحتاج إلى خالق؟ شنو علة احتياج المخلوقات والظواهر إلى خالق؟ هو عدم معرفة كيفيته؟ وشلون تظهر؟ فإذا اكتشفنا كيفيته بعد ما تحتاج إلى خالق؟ لو علة الاحتياج للخالق كونها ممكن، من علة الاحتياج للخالق؟ شو صافني؟ كونها ممكن. وقل علة الاحتياج المعلول للعلة شنو؟ كونه ممكنا، يعني فقير ذاته. فأنت جاي تصف للظواهر كيف تحصل الآن؟ تقول إذا تريد تصير ظاهرة معينة افترض تحصل تبدلات كمية تتراكم تصير بعدين تبدلات كيفية. لو سلمت شنو الجديد صار بنور؟ أنت جاي تصف للظواهر كيف إذا حصلت كيف تحصل؟ أما أنها ما تحتاج إلى خالق لأنه أنت استطعت أن تفرق هذا. سفه من القول حتى ما يعرف أنه شو الفرق بين كيف وبين من. الجواب عن كيف هذا واضح أنه كيف تنشأ الأشياء. إما هذا نفسه تخلون الجواب عن من أوجد الأشياء أو أنها تحتاج إلى علة أو ما تحتاج إلى علة. هذا خلط في الأمور يعني وفي الأسئلة يعني. أصل نفي النفي، ويقصد من أصل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الدين أو حركة الطبيعة، أنه في التغيرات الديالكتيكية الشاملة ينفي التز بواسطة أو ينفى بواسطة الانتيتز، والانتيتز بدورة ينفى بواسطة السنتز، كما هو الملاحظ في النبات. فالشجرة تنفي البذرة، والشجرة بدورها تنتفي بالبذور الجديد، وكذلك النطفة تنتفي بالبيضة وهي بدورها تنتفي بالفرخة، ولكن بهذه العملية تكون ظاهرة جديدة أكثر تكاملا من القديمة. زين، ان الحركه الديالكتيكيه ارتقائيه دائما ومتكامله، وبالتالي راح تصير الشيوعيه اكثر تكامل من غيرها. يعني من رأي سؤالي المناقشه لا شك ان لكل تغير وتبدل نفس الحاله السابقه وتحدث الجديده يعني. زين، واذا كان مدلول مبدا النفي النفي هو هذا المعنى فلن ياتي بجديد غير ما تفرضه طبيعه التغير، ولكن التفسير اللي ذكروه هو ان الحركه ارتقائيه تكامليه دائما تفسير غير صحيح ولا يقبل الشمول لكل حركات والتغيرات الكونية. فهل اليورانيوم الذي يتبدل نتيجة إشعاعاته إلى عنصر آخر قد أصبح أكثر تكامل؟ والماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار أو البخار حينما يتحول إلى الماء؟ هل أن الشجرة حينما تجف تيبس حتى لا يبقى انتماه بدون شيء قصار تذكرته كامل، فيمكن تقبله أن بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا نتيجة الحركة والتحول ولا تشمل جميع الحركات والظواهر. وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وأنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون، فإن أقصى ما يمكن أن تثبته أنها تفسر كيفية ظهور الظواهر كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين في العلوم. ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث إلى المحدث، وكما أثبتنا في الدروس السابقة أن المادة والماديات بما أنها ممكنة لذلك احتاجت بالضرورة إلى واجب وجود. زين، الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى. بعد أن أثبتنا الرؤية الكونية مالتنا وتعرضنا للرؤية المادية ونقضنا الرؤية المادية، الآن نرجع إلى أبحاثنا الطبيعية. نحن أثبتنا وجود الله تعالى، فلا بد أن نثبت وحدانيته. الشرك، هنالك نظريات كثيرة في تفسير ظاهرة الشرك في المجتمع، كيف نشأ الشرك و لماذا نشأ الشرك في المجتمعات؟ تفسيرات عند علماء الاجتماع معينة لا تصمد لي دليل، لذلك المصنف لم يعرض عنه، يعني ما قائم على دليل علمي أسس، لكن هو المصنف يقول إذا نريد نتأمل نتوقع في سبب معين، فنتوقع أنه تعدد الظواهر في الكون. الظواهر في الكون متعددة، هذا تعدد الظواهر في الكون قد يوحي للإنسان البسيط أنه كل ظاهرة لها إله معين، تمطر الدليل توقع أنه إله المطر غير إله العاصفة مثلا، أو مثلا إله الليل غير إله النهار. فتعدد الظواهر الكونية اللي يصير قد توهم الإنسان أنه هذا إله هاي الشيء غير هذا إله هاي الشيء، إله الخير غير إله الشر. لذلك قالوا بأنه أكو إله للكون إله شر وإله خير، طبعا إله الخير زين فما يحتاج عبادة، نعبد إله الشر حتى نمسك من شر العبادة زين. فضلا عن أنه التزامن اللي يصير لبعض الظواهر مثلا بالقمر، من يصير الخسوف يصير ظاهرة غريبة في الكون مثلا النجوم مواقع النجوم مثلا تصير مد جزر تأثير القمر، فبالنتيجة هاي تبدلات في الظواهر الكونية اللي يصير هذه تخلي الإنسان أنه قد يصير عنده هذا أنه الآلهة متعددة، خصوصا الآلهة يعني اللي تدير الكون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه من جهة. من جهة ثانية، ميل الإنسان إلى أن يكون الرب اللي يعبده محسوس باعتبار هو يأنس بالمحسوسات أكثر من المعقولات. الإنسان بطبيعة يميل للحس، فخلاه أنه يوجد هاي الآلهة المتصورة بباله يخليها في التماثيل معينة حتى يستأنس بها، لكن مرور زمن تحولت هاي التماثيل هي الآلهة. ونسول يعني شون فدرمز قبل مثلا يسول للشمس تمثال يرمز إلى الشمس، برا فترة وبرا ما الأجيال صار هو هذا المعبود مو الشمس، برا ما تقدم المجتمع ونسى الأصل هو اللي هو الشمس وهذا تمثال الشمس، قاموا يعبدون التماثيل. يعني هاي من جهة. من جهة ثانية، السياسة ودورها في هذه الأمور وتثبيت هذه الخرافات عند الناس حتى يحكمون الحكام قبضتهم على الناس ينفعهم أن يكونون آلهة، شيء زين يعني أنه أنت إله يعني والناس تعبدك. فبالتالي هذه الأمور خلت الحكام حتى يحكمون قبضتهم أن يتوسلون بهذه الأمور المقدسة، وأنه ممكن الآلهة تصير متعددة، ممكن الحاكم يكون هو الإله أو ابن الآلهة كما في مصر و إيران وغيرها من البلدان الصين وما شابه. بالتالي مجموعة عوامل تخلي الشرك يظهر، نتيجة هذا الجهل مال المجتمع، نتيجة عدم فهم الأمور اللي صار. وين النقطة الأساسية اللي صارت عند المجتمع في الشرك؟ وين عادة ما عندهم الناس مشكلة بالخالقية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، الله هو الخالق، ما لكم مشكلة، مشكلة في المدبر منه. اللي يدبر الكون الآن منه؟ بعبارة أكثر دقة، رب الكون منه؟ مو المدبر بعد، قلنا هو الرب. الأرباب متعددين، مو مشكلة بالخالق. الخالق هذا الفوق، هاي الآلهة يسموه رب الأرباب، خالق الآلهة، شو سميه سميه مو مشكلة. لكن أكو جواف شو سميهم فد استاف من الآلهة، هذول يدبرون أمر الكون، هذول يديرون شؤون الكون، هذول هم اللي يعبدون. فالمشكلة مشكلة في الربوبية، مو مشكلة في الخالقية. حتى اللي كانوا أكو كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق، لكن بعد ما خلق الخلق كانت كثر على صفحة وهاي انتهت وظيفته، والمسألة تديرها الآلهة الجوا. هسه هاي الآلهة مرة تكون ملائكة، ناس تعبد ملائكة، مرة تكون كواكب، مرة تكون جن، مرة تكون إنسان، ما شئت تعبر. المهم أنه إحنا مشكلتنا مع الأرباب، مو مشكلتنا مع الخالقية. قد يكون الله تعالى رب الأرباب، حتى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، نعبدهم لكن يقربون الزلفى إلى الله. بالنتيجة مشكلتنا مع التوحيد في الربوبية مو في الخالقية فقط. تذكرون احنا تحدثنا عن أنه الربوبية لا تنفك عن الخالقية، قلنا أنه أصلا الربوبية تنتزع من كيفية الخلق. كيف أن الله تعالى أوجد الأسباب، كيف خلق الموجودات؟ بهذه الكيفية. هذه الكيفية مع الخلق هي اللي عن طريقها يدير الأشياء. فمن كيفية الخلق احنا ننتزع مفهوم الربوبية. فهذا نتيجة جهل الإنسان بمعنى الخالق والرب، خلناه يخلط بين الأمور. لأنه ممكن يكون الخالق غير الرب، ممكن يكون أكو خالق بس مو هو الرب، ممكن يكون أكو خالق بس غير الرب، يعني أكو أرباب متعددين غير. فقلنا هذا تصور خاطئ، لأنه أصلا هو الربوبية منتزعها من كيفية الخلق، بالتالي لا يمكن أن يكون الرب غير الخالق. هذه تقدمت الأبحاث عنها يعني. لذلك راح نحاول أن نقيم دليل لإثبات الربوبية أو التوحيد في الربوبية، باعتبار هو مشكلتنا. راح نحاول أن نقيم دليل على إثبات ذلك. الدليل شنو؟ نقول احنا نفترض هسه هاي المخلوقات اللي خلقت، مخلوقات خلقت هذه، اما ان نفترضها هاي المخلوقات كلها هي يعني كل مخلوق من هاي المخلوقات هو عبارة عن معلول لجميع هاي الآلهة. هنفترض اكو آلهة متعددة مو وهم اللي يديرون ويدبرون ويخلقون. قال نفترض اما كل مخلوق تشترك الآلهة جميعا في خلقته فيكون نتيجة هذه الآلهة هاي واحد، أو لا في المجموعة يخلقهم فدي إله معين زين، أو لا أنه كل هاي المخلوقات خالقها واحد والبقية ما الآلهة شو تسوي، بس ترتب أمورهم. ما هي الفروض بعد شكو؟ هذه الفروض المتصورة زين. الفرض الأول أنه كل واحد من المخلوقات وكل ظاهرة مجموعة من الآلهة تخلقها، هذا باطل. ليش؟ لأنه إحنا لازم نفهم أنه هاي اللي سميناها العلة الموجدة، هاي العلة الموجدة إيش تنطي المعلول؟ إيش تنطي؟ العلة الموجدة تنطي وجود المعلول. العلة الموجدة من توجد المعلول مالتها شو تسوي؟ هل سميناها العلة الحقيقية؟ هاي تنطي وجود. فلو كان كل مخلوق تشترك في مجموعة من الآلهة المفروض كل موجود شو يصير؟ لا، المفروض يصير وجودات متعددة بتعدد الآلهة. ها وهذا باطل، هذا خلاف كونه واحد. وتجي تسلم على عباس قد 50 عباس، يعني كل إله ينطي وجود. فبالتالي أنه ما فرض واحد لم يكن واحدا، لأن كل علة موجودة تنطي وجود. إذن لا يمكن أن تكون المعلول الواحد على المتعددة، علة تامة طبعا، علة حقيقية، علة موجودة، لأن كل علة تنطي وجود. إذن هذا الفرض باطل. الفرض الثاني، لا كل مجموعة من الموجودات والظواهر إلها إله الخاص به. نقول جيد، بس هذا هم ينفرض المحال. ليش؟ لأنه هذا يستلزم أنه أولا التفاسد في الكون، اثنين أنه نشوف الكون أنظمة متعددة ماكو تناسق بيناتها، لأن كل بعد التالي كل معلول يحتاج علته وما يحتاج العلة الثانية. شو اللي شغل بالعلة الثانية؟ هي علته أو جدته، وعلته لها نظامها الخاص، ويحتاج افترض المعلولات مع الخالق مالته، وما له شغل بالخالق الآخر ومعلولات الخالق الآخر. بالتالي المفروض أن نجد مجموعة من الأنظمة في الكون، وأكو أشياء ما لها علاقة بأشياء، والحال أننا نجد الكون متناسق، وأكو احتياج بين وبين الموجودات، الإنسان يحتاج النبات، النبات يحتاج الإنسان، الإنسان يحتاج الحيوان، الحيوان يحتاج الإنسان، وهكذا أكو انسجام في الموجودات. ما نجد نظام مختلف، أصلا نظام واحد ومتناسق. إذن يبطل أن يكون كل مجموعة مخلوقات لها جسم لها نظام خاص، لأنه المفروض أن نرى تعدد الأنظمة، وكيف بعض المخلوقات ما لها علاقة بالمخلوقات الأخرى. زين، هذه النقطة الثانية. الفرض الثالث شنو؟ أنه لا، أنه هاي المخلوقات كلها أوجدها منه، أوجدها واحد، لكن اللي يدبرها متعددين، هذا اللي هم كانوا يفرضونه. يقول هذا هم فرضون باطل، لأنه احنا قلنا الخالقية لا تنفصل عن الربوبية، الخالقية ما تنفصل عن الربوبية أصلا، لأنها الربوبية هي كيفية الخلق، فبالتالي لا يمكن أن يكون الرب غير الخالق، مستحيل، لا يمكن أن يتصرف أحد بسلطان الخالق أصلا. بالتالي المفروض حتى نرد هاي الإشكال نفهم هذا معنى العلة الموجودة، وش تنطل المعلول تنتهي المشكلة، شنو معنى الربوبية، شنو معنى الخالقية، تنتهي المشكلة. لكن لأنهم لم يتصوروا أو لم يفهموا بصورة دقيقة معنى الربوبية، معنى الخالقية، وأنه شنو علاقة العلة بالمعلول، وشنو معنى العلة الموجودة، العلة الحقيقية، اشتبهت هاي الأمور وفرضوا هاي الفرضيات، وإلا هذه ما تصمد أمام النقد. يعني أنه بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك رب أرباب متعددين، يعني الخالق يجب أن يكون هو الرب يعني، وحيث بطلت بقية الفروض الأخرى لا يمكن أن يكون أكثر من خالق للكون يعني، فثبت المطلوب أن الله تعالى هو الرب. لكن بالمقابل أنه إذا الله تعالى أذن في خلقه يعني ببعض الأشياء، هذا ما ينافي الربوبية. معنى الرب شنو؟ الحقيقي، الرب الحقيقي هو اللي يقدر أن يتصرف بمخلوقاته كيف ما يشاء وأن ما يشاء، وما واحد يأثر عليه. فما ممكن أنت تفرض لي أكو خالق واحد وأرباب متعددين، نقول هذا مو رب، هذا ما فرضته ربا ليس ربا، لأنه بالتالي راح يكون سلطانه محدود، سلطانه محدود ويده قاصر. نعم، إذا تقول مثلا أنه من قبل الله تعالى مثلا نخلي شلون يعبر القرآن المدبرات أمره، ملائكة تدبر أمور الناس، شنو المشكلة؟ هذول بعد بإذن الرب الحقيقي ماكو مشكلة. الله تعالى نسب بعض الأمور لبعض عباده مثل عيسى عليه السلام، تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق، عيسى كان يخلق، أي خالق عيسى، بس هو خالق أصالة وبالذات هيجي منتج على قدرته، يعني لو بإذن الله تخلق من الطين فيكون طيرا بإذني، ماكو مشكلة إذا بإذني، إذا الله تعالى يريد أن الواحد يتصرف في ملكه هو بعثه له الأمر. هذا ما يتنافى مع التوحيد، ما يتنافى مع التوحيد أن تقول أن عيسى كان يخلق بإرادته هو باستقلالا بعيدا عن الله، سواء الله تعالى أراد أو لم يرد، شاء أو لم يشاء، هذا هو الشرك. إما أنه يخلق بإذن الله، يحيي الأب يسمى الموتى بإذن الله، شكوا به، ما أكو بها مشكلة في التوحيد، القرآن أثبتها لعيسى عليه السلام. منا أريد نصل إلى نقطة حساسة، أنها لما نثبت الولاية التكوينية للأنبياء للأوصياء، هذا ما يتنافى مع التوحيد. الولاية التكوينية شنو؟ بمعنى أنه يقدر يتصرف بالكون، شو النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار القمر انشق القمر نصفين، هذا ممكن لو ممكن؟ ممكن، له ولاية تكوينية، نعم، أشر الشجرة تعاي تجي الشجرة تطيع، هذه ما لكم بها مشكلة. الولاية التكوينية بمعنى أنه هذا الولي يستطيع أن يتصرف بالكون، ما لكم مشكلة. حتى هذا الحديث اللي يسوق الفريق، عبدي أطعني تكون مثلي تكون للشيء كن فيكون، شو المشكلة ما دام بإذن الله؟ شو المشكلة؟ هذا ما يتنافى مع التوحيد، فإثبات الولاية التكوينية لأئمتنا عليهم السلام، إثبات الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء لا يتنافى مع التوحيد. القرآن صريح في إثبات الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وغيرهم حتى العباد الصالحين. هذا وصي عاصف بن برخية، وصي سليمان ايش سوى هذا؟ عرش بلقيس أنا آتيك به قبل أن يسد إليك طرفك. إن شاء الله إنه لا يتكوني الذي نثبت لأمتنا عليهم السلام، مو أكثر من ذلك يعني نتصرف بالكم بإذن الله. فبالنتيجة ما نريد قوله أن الولاية التكوينية لا تتعارض مع التوحيد الربوبية من جل، والولاية التشريعية بمعنى أنه من الممكن للنبي أن يشرع بإذن الله تعالى. شكوا به ما أتاكم الرسول صريحا فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. فالولاية التشريعية والولاية التكوينية إذا نسبناها إلى أئمتنا عليهم السلام بإذن الله تعالى لا تتنافى مع التوحيد الربوبية، فليست من الشرك في شيء، بالعكس من التوحيد يعني في شيء، أن تسلم لله تعالى أمورك أنت شنو. هذا ما أردنا يعني بيانك، يعني أثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود إله خالق للكون قدير هو الموجد والخالق والحافظ والمدبر، وفي الأخير تعرضنا للرؤية المادية وناقشناها، والآن نبحث في موضوع التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم. وهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة الأمور المشركة وما طرأ عليها، ولكن ليس عليها دليل. ربما يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية، فاعتقدوا أن كل نوع منها خاضع لتدبير إله مقيم زين. ومن جهة أخرى رغبة البشر في معبود محسوس عادي بعد العبارة ما بهي شيء يعني حتى نقف عنده، يعني دفعتهم إلى أن يصنعوا لتلك الآلهة تماثيل وتواتم، وانهمكوا في عبادتها، وبالتدريج اكتسبت طابع الأصالة شيئا فشيئا، وبقت هاي مشون بها أمورهم يعني بما تمليه عليها أوهامها، تعبد بها أوثانها ليشبعوا بهذه الممارسات الدافع الفطري في أعناقهم لعبادة الله تعالى. بالإضافة لذلك كله كان وراء ذلك الجبابرة والطواغيت الذين يكون وراء السلطة وإشباع رغباتهم، حيث استغلوا هذه المعتقدات واستثمروها في تحقيق مآربهم من أجل أن يحكموا قبضتهم على رقاب الناس، وبقت الناس تعبدهم كما في آلهة الصين والهند وإيران ومصر. إذن فالمعتقدات المشركة وجدت بين الناس نتيجة عوامل مختلفة وانتشرت لتكون عقبة كأداة في مسيرة التكامل وواجهة الأنبياء يعني. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة تعتمد على أساس الإيمان بربوبية موجود آخر غير الله من الموجودات الكونية، وهناك كثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق، وفي الواقع أنهم آمنوا بالتوحيد بالخالقية، ولكنهم قالوا بوجود آلهة بمستوى أدنى كانوا يسمون الخالق رب الأرباب يعني. اعتقد البعض أن الآلهة المدبر الملائكة زين، واعتقدوا أنهم بنات الله، بينما توهم البعض الآخر أنها الجن أو أنها أرواح الكواكب أو الشمس والقمر وهكذا. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية، فلا ينفصل الإيمان بأحدها عن الإيمان بالأخرى أبدا، وأن الإيمان بخالقية الله لا يتلائم مع الإيمان بربوبية غيره. وقد أقيمت أدلة وبراهين عديدة على توحيد الله، ونحن نقيم دليل على إثبات التوحيد في الربوبية. إن افتراض وجود إلهين وآلهة متعددة للكون لا يخرج عن الاحتمالات التالية، فإما أن نفترض أن كل واحد من هذه الظواهر مخلوقة ومعلولة لجميع هذه الآلهة، وإما أن كل مجموعة منها معلولة لواحد، وإما أن نعتبرها جميعا مخلوقة لإله واحد، بينما نفتر السائر الآلهة مدبر الكون. أما افتراض أن كل ظاهر أو كائن له آلهة متعددة خالقة فهو افتراض محال، لأن القول بأن هناك أكثر اثنين أو أكثر من الآلهة تخلق الموجود يعني أن كل واحد منها يفيض وجودا، ونتيجة لذلك أن توجد عدة وجودات للموجود الواحد، وهذا خلاف كون واحد. وأما افتراض أن كل واحد منها خالق لمخلوق واحد أو لمجموعة معينة، فهذا يلزم من هذا الافتراض أن يكون كل مخلوق قائم بخالقه ولا يحتاج لموجود آخر إلا الاحتياج الذي يقول وينتهي إلى خالقه. وبعبارة أخرى أن افتراض الآلهة المتعددة يلزم منه وجود أنظمة متعددة بالكون، وكل واحد من مستقل ومنفصل عن الآخر يعني، وأن لا يوجد تفاعل وترابط بين هذه الموجودات باعتبار ما تحتاج كل واحدة إلى إله خاص. والحال أنه لا رأى في الكون لا وحدة نظام واحد يحكمه، لا يمكن أن يكون معلول لعدة وأن الافتراء الثالث وهو أن الخالق لكل المخلوقات إله واحد وأن مسائل الآلهة تدبر، فهذا غير صحيح، لأن كل معلول قائم بكل شؤون وجوده بعلته الموجود له، وليس له أي وجود مستقل، لأي موجود مستقل سبيل التصرف فيه إلا يكون من قبيل التفاعلات الحاصلة بين معلولات العلة أنفسها، ولكنها كلها خاضعة للفاعل الموجود لها ولا تخرج عن حكومة قدرته. زين، وهذا هو المعنى الرب الحقيقي، يعني زين المعنى الحقيقي للرب أن يقوم يعني بالتصرف المستقل في المربوب دون غيره، والمفروض في هذه التصرفات أن لا تكون مستقلة، بل أنها كلها لا تخرج عن حدود قدرته وسلطانه، وإنما تتم بالقوة التي يزودها بها ذلك. ولولا لما أمكن أن توجد هذه التصرفات، واختلاط وجود مثل هذه الأرباب لا ينافي التوحيد في الربوبية، إذا بإذنه كلها ينافي التوحيد. يعني القرآن أثبت لبعض الأولياء ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، وقال فالمدبرات أمرها، وحصل من التواهم بإمكان آلهة متعددة للكون ناشئ منين؟ قياس الله على هاي العلل الاحتياجية، ممكن مجموعة من الأشياء ترتب شيء واحد، علل هاي اللي سميناها احنا علل المعدل يرحمكم الله، طيب نتيجة قياس الله تعالى على العلل المعدل تصورون أنه نفس الشيء العلل، بينما قلنا العلل الموجودة لا تنطي وجود مثل هاي الآلهة، يعني مثل هاي العلل. إذا فليجل تفيد هذا التوهم لابد أن نتأمل بدقة أكثر في مفهوم العلة الموجودة وخصائص هذا النوع من العلة حتى ندرك استحالة ذلك، وما هو الترابط بين الخالقية والربوبية وهكذا. واتضح من خلال ما ذكرنا أن القول بالولاية التكوينية لبعض عباد الله الصالحين لا ينافي الإيمان بالتوحيد، ولكن يجب أن لا نفسر هذه الولاية بمعنى الخالقية أو الربوبية المستقلة، كما أن القول بالولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأن معلم السلام لا ينافي الربوبية التشريعية، لأن هذه الولاية إنما وجدت من الله تعالى وبالإذن الإلهي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.